الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 34 من مجالس التفسير جامع تفسير بعض علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة إبراهيم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على أن نعمة الله المقصودة هنا هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق اللذين أصلهما وأساسهما عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الآلهة والأنداد. والكفر بهذه النعمة هو ردها وجحدها واختيار دعاء الصالحين والتعلق على الأولياء والمقربين. فرحم الله امرأ تفكر في هذا وبحث عن كلام المفسرين من أئمة الدين وعلم أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة والنار.
الله أكبر، هذا كلام عظيم، كلام ماتع في تفسير قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أن المراد بالنعمة هنا هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بعثة النبي أعظم نعمة، أعظم نعمة في الوجود بعثة النبي. ولا تعرض أن نقول بعثة النبي أو أن نقول الإسلام أو أن نقول القرآن أو لأن كلها متلازمة. إذا قيل بعثة النبي تضمن ذلك كله. فأعظم النعمة نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة القرآن. كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فهذه النعمة هي التي بها تحصل الجنة وفيها رؤية الرب عز وجل ورضوانه. وهل هناك نعمة أعظم من هذا؟ ليس هناك نعمة أعظم من هذا، بل تقول هي نعمة عند الإطلاق. فكل نعمة من نعم الدنيا تقيد. إن ذكرنا نعمة المال قيدناها، وإن ذكرنا نعمة الولد قيدناها، وإن ذكرنا نعمة الصحة قيدناها، وذكرنا نعمة الهداية وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أطلقناها، لأنها النعمة بلا قيد. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، نعمة. لكن هناك من يشكر الله عز وجل عليها ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه، وهناك من يرد ذلك ويجحده ويكفر به، فيكون في حقه نقمة ومؤاخذة في عذابه أشد وأشد. لهذا قال: والكفر بهذه النعمة هو ردها وجحدها واختيار دعاء الصالحين. شوف الحس حينما يكون العالم موجها وموجها، موجها إلى القضية الكبرى وموجها إلى هذه القضية الكبرى. فلهذا نراه يأخذ بالكلام إلى القضية فيقول ردها وجحدها. قد تقول ردها وجحدها وعدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن انظر واختيار دعاء الصالحين والتعلق على الأولياء والمقربين، أي الشرك. فتخرج عن هذه النعمة العظيمة في الاتباع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع وليس معبودا، وأن تفرق بين المتبوع وبين المعبود. وإذا كان النبي خير خلق الله ولا يجوز أن تعبده، فمن باب أولى من تزعمهم أولياء لله عز وجل، فيجوز أن تعبدهم ولا تتوجه إليهم ولا أن تعطيهم حق الله سبحانه وتعالى. فالكفر بهذه النعمة يدخل فيه أعظم شيء، وهو الشرك. والشرك الذي هو التعلق بالصالحين والمقربين وصرف العبادة لهم، وهذا أول شرك وقع على وجه الأرض. فرحم الله امرأ تفكر في هذا وبحث عن كلام المفسرين من أئمة الدين وعلم أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة والنار، فحينئذ يبحث كيف يشكر نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يشكرها في تصديقه فيما أخبر، وفي طاعته فيما أمر، وفي اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. النبي نعمة، ولهذا دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أنه يبعث في بنيه هذا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، ولهذا النبي دعوته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه النعمة تكون في حق من يا إخوان؟ من أخذها بشرطها وراعاها بضابطها. فكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قد يقول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة، ولكن أين هو من هذه النعمة؟ هل هو جحدها وكفرها، أم هل هو شكرها؟ فإن من شكر النعم أن تعمل بالنعمة في مرضاة الله عز وجل. فلا شك فعلا لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا جنة ولا نارا، ولا عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته، ولا عرفنا ما يحب ربنا ويرضاه وما يكرهه سبحانه وتعالى ويأباه. لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ذلك. والنعمة تعظم بقدر المتعلق بها، بقدر المتعلق. نقول هذه النعمة أعظم من هذه النعمة، هذه النعمة أعظم من هذه النعمة، بحسب ماذا؟ المتعلق بالنعمة. طب المتعلق بنعمة بعثة النبي ما هو؟ أعظم شيء في الوجود، أعظم شيء على الإطلاق، ألا وهو الطريق إلى الله عز وجل حتى تحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى وتكون من أهل النعيم. أتكلم ابن جرير وابن كثير ترى الذين بدلوا نعمة الله الكفر. نعم.
في زاد المسير.
طبعا هذا لا ينفي دخول جميع النعم، هذا لا ينفي دخول جميع النعم. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوم دار البوار، هذا نعم أصالة في بعثة النبي، لكن هل هذا ينفي أن هذا يتضمن الحكم كل نعمة، وأن من ما أنعم الله عليك به ينبغي أن تشكره؟ أنعم الله عليك بعلم فينبغي أن تشكره وأن تكون عاملا بعلمك. أنعم الله عز وجل عليك بحفظ القرآن نعمة، لكن لابد أن تشكرها بالعمل بالقرآن. أنعم الله عليك بصحة فلابد أن تسخر في طاعة الله. أنعم الله عليك بمال فلابد أن تسخر في طاعة الله عز وجل. أنعم الله عليك بفصاحة فلابد أن تستغلها في الدعوة إلى الله عز وجل. كم من أناس أنعم الله عليهم نعما ثم كفروا بها، كفروا بها أي لم يعملوا بحق الله بهذه النعمة. ما فائدة لسان طلق وعندك فصاحة وبيان لكن في إبطال الحق وإحقاق الباطل؟ بعض الناس عنده فصاحة يا أخواني غاية في الفصاحة، فصاحة يهز المنابر كما يقولون، أسد المنابر، أسد المنابر، فصاحة يجمع قلوب الناس عليه وهو إلى آخره، وطريقة عرض وأداء، لكن في إبطال حق وإحقاق باطل. وبعض الناس قد لا يصل هذه لكن يقرر حقا ويرد باطلا. لو تستمع إلى ابن باز، لو تستمع إلى الفوزان، استمع إلى خطب الفوزان، واستمع إلى خطب العذيمين، واستمع إلى خطب بعض الناس اللي هم أصحاب أهواء، قد لا تجد مقارنة في طريقة العرض وارتفاع الصوت وانخفاض الصوت، فصاحة والبيان، أشياء أشياء قد لا تجد هذه طريقة الفوزان أو طريقة العثيمين أو طريقة، ولكن شتان بين الظلماء والنور. فالإنسان قد يرزق الله عز وجل نعما ولكن يكون كافرا بها. فالآية تتضمن سائر النعم بالتبع، لكن النعمة التي ذكرها الله هنا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، كانت هي النعمة العظمى، إذ من الله عليهم أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويعرفون سيرته ولقبوه بالصادق الأمين. كان الواجب عليهم أنهم يؤمنون به ويكونون أول من آمن به، لكن عجب العجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في مكة، سبحان الله، يبعث في مكة ولكن دولة الإسلام العظيمة تقوم في المدينة ليس في مكة. نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير الأقوال في من بدلوا نعمة الله، قال المفسرون وتبديلهم نعمة الله كفرا أن الله أنعم عليهم برسوله صلى الله عليه وسلم وأسكنهم حرمه فكفروا بالله وبرسوله ودعوا قومهم إلى الكفر به.
أولم يروا أن جعلنا حراما آمنا، نعم. وتخطف نفس محاوله لإيلة في قريش، إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم.
طبري قال الطبري ورحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذكره: ألم تنظر يا محمد إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يقول غيروا ما أنعم الله به عليهم من نعمه فجعلوها كفرا به.
ألم تنظر يا محمد،
قال ألم ترى ألم تنظر يا محمد إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يقول غيروا ما أنعم الله به عليهم من نعمه فجعلوها كفرا به، وكان تبديلهم نعمة الله كفرا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنعم الله به على قريش فأخرجه منهم وابتعثه فيهم رسولا رحمة لهم ونعمة منه عليهم، فكفروا به وكذبوه فبدلوا نعمة الله عليهم به كفرا.
سبحان الله، عز أن يكون رسول رب العالمين إلى العالمين منكم، يعني هذه نعمة عظيمة يا إخوان. ألا ترى أن الناس اليوم قد يفتخر أهل بلد أن الوزير الفلاني منهم؟ طب لو جاء الرئيس بقى منهم؟ لا، ده فخر عظيمة، الرئيس من عندنا، الوزير فخر. طيب لو كان الرئيس؟ هذا فخر من فخر. قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا القرى ذكر لك ولقومك رفعة. طيب هات صورة الفيل للطبري. ألم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة الفيل الطبري. ألم ترى،
قال الطبري ورحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها.
شوف، أنا أردت هذه الفائدة هنا. قال: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: ألم تنظر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ببعثتك وهو إلى خير. هنا قال: ألم ترى، أي ألم تنظر بعين قلبك، لأن الأولى النبي لابسها، انظر إلى قومك بعينيك بناظريك، ألم تنظر إلى الذين بدلوا، فقومه ينظر إليهم ويعرفهم. أما مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، النبي ما نظرها بعينيه بعيني رأسه، فقال: ألم تنظر بعيني قلبك. يبقى هنا ألم ترى تحمل على ألم ترى ألم تنظر، وتحمل على ألم ترى ألم تعلم، ألم تنظر بعيني قلبك. فالأولى بالبصر والثانية بالبصيرة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، النبي ما رأى أصحاب الفيل بل ولد في هذا العام، إذا لم ينظر بعينيه، ولكن علم النبي ذلك. يبقى ألم ترى على حسب، فلهذا قال في ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى يعني ألم إيه، ألم تنظر لي، لأن النبي لابس قومه وأتاهم بهذه البعثة والرسالة، ولكنهم رفضوا ذلك، فلهذا لابس النبي ذلك ورأى بعينيه ذلك. أما أصحاب الفيل لم يرهم بعينيه، وإنما رأوه بماذا؟ بعيني قلبه أو ببصيرته. وعلى هذا في القرآن كله، ألم ترى إما أن يراد بها ألم تعلم، وإما أن يراد بها ألم ترى في النظر بالعين. إن كان ممن لابس الأمر وشاهده يبقى تحمل على نظر العين، أو إذا لم يكن كذلك فتحمل على البصيرة للبصر. نعم.
قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا،
فرحم الله امرأ تفكر في هذا وبحث عن كلام المفسرين من أئمة الدين، وعلم أنه ملاقي ربه الذي عنده الجنة والنار. نعم.
قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا،
يبقى النعمة في حق من اتبع النبي لا في حق من عبد النبي. النعمة تكون في حق من اتبع النبي لا في حق من عبد النبي. نعم.
قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، كما ذكره الطبري عن مجاهد. والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة.
تمام.
والوثن بخلافه كالحجر والبنية، وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم ذكر معناه غير واحد، ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه.
نعم، وهذا الأقرب، الأقرب أن الصنم المنحوت على أي صورة كان، سواء كان على صورة البشر أو على غير البشر، نحت بقرة وعبده يقال صنم، نحت شخصا وعبده يقال صنم. أما الوثن ما عدا ذلك فلا يلزم أن يكون منحوتا، لا، المنحوت هو الصنم وغير المنحوت هو الوثن، هذا إذا اجتمع الصنم والوثن، وإلا قد يطلق على هذه الأشياء أصنام أو أوثان بالإطلاق العام. لكن إذا أردنا التفريق، إذا جمعنا الوثن والصنم قلنا الصنم ما كان منحوتا والوثن أعم من ذلك، ولهذا يقال كانوا عبادة أصنام يعني وأوثان. فالوثن ما عدا ذلك، فمن عبد شجرة فقد اتخذها وثنا، تربة، حجرا، غير ذلك يقال في هذا إيه؟ وثن. فيكون المعنى الأخص أن الصنم كان منحوتا وأن الوثن ما كان أعم من ذلك. يقول والوثن بخلافه كالحجر والبنية، وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم، يقال على الصنم إيه؟ وثن. ذكر معناه غير واحد، ويروى عن بعض السلف ما يدل على ذلك. نعم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني والأوثان، يعني أن نتخذ شيئا معبودا مع الله عز وجل سواء كان منحوتا أو غير إيه؟ منحوت. ولهذا جاء عندنا هذا وذاك، فعندنا منات واللات والعزة، وعندنا حديث اجعل لنا ذات أنواط شجرة يعني ننوط بها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط، فسواء كان التعلق بشجرة أو كان التعلق بمنحوت كل ذلك ممنوع، لأن العلة في صرف العبادة لغير الله، صرفت لمنحوت وهو صنم أو لمقبور ميت أو لشجرة لا فرق. ولهذا القبوريين اليوم يقولون تجعلوننا كعباد الأصنام، إنما الشرك عبادة الأصنام، لكن هذه محبة الصالحين، انتبهوا، قالوا هذه محبة الصالحين، المقبور هذا والتعلق به والتوجه إليه وطلب الحاجة، إن جئت تقول هذا شرك قالوا هذا محبة الصالحين. الشرك عندهم عبادة الأصنام، أن نأتي بشيء منحوت ونعبده، هذا هو الشرك. أما المقبور وكذا تعلق به فهذه محبة الصالحين، ونحن نتوسل بهم إلى الله، فلهم جاه عند الله عز وجل، فنحن نأتي قبورهم نتوسل بها إلى الله عز وجل، لهم جاه عظيم، فنأتي هذه القبور نسأل الله عز وجل به، هذا قسم. قسم آخر يعبدهم ويصرف العبادة تقربا إلى الله، لأنه إذا صرف العبادة له ناله البركات. فقوم يصرفون العبادة لهؤلاء، وقوم يطلبون منهم شفاعة، وقوم يتوسلون بهم إلى الله، وقوم يعبدون الله عند هذه القبور لأنها أماكن بركة مباركة وتتنوع، هذه ليس كل الذي عند القبور يلزم أنه يكون ماذا؟ يصرف عبادة له، قد يصرف عبادة له وقد يتوسل به إلى الله وقد يعبد الله في هذا المكان نظرا لأن هذا المكان مبارك ببركة هذا الصلاة، وقد يطلب منه الشفاعة، وكل ذلك حرام من أول بنية هذا القبر وإدخال في المسجد إلى آخر هذه السلسلة التي كلها حنظل ومر، من أول بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر إلى المسجد من أول ذلك تترتب سلسلة المحرمات، ما في مكروهات، كلها سلسلة محرمات. فمن طائف ومن متمسح متبرك ومن ناذر ومن داع ومن مستغيث ومن سائل الله به ومن سائل المقبور ليشفع له عند رب العالمين ومن 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 ومن، باختصار هذه المنظومة من أول بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد منظومة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما ذكرت أم حبيبة أم سلمة كنيسة للرسول صلى الله عليه وسلم رينا بالحبشة، قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدة وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، جعل في ناحية وجعل الستر بينها وبين عائشة رضي الله عنها، ثم لما دفن أبو بكر، ثم لما دفن عمر، ثم لما ماتت عائشة بعد ذلك رضي الله عنها أغلقوا الغرفة ولم يدخلها أحد، ولم يكن أحد يدخل في زمان عائشة يطلب منها أن يأتي القبور ويجلس عندها وتعبد عندها، لم يكن أصحاب يعرفون هذا، وإنما كان يكتفون بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإذا صلوا فيهتمون بهذا. ولم يكن الصحابة كلما دخلوا أو خرجوا من عند القبر سلموا وأتوا ووقفوا، لم يكن هذا صنيع الصحابة، أن الواحد وما في زحام ولا شيء لو شاء وهو داخل مارر خارجا أو داخلا أن يقف وأن يسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، ما كانوا يأتون القبر ويسلمون إلا إذا كان الواحد رجع من سفر، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولازلنا نقول كما عن ابن عمر، يعني إذا لم يكن مشهورا ولم يخرج واحد من بيته ويقول أنا ذاهب إلى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا معروفا مشهورا، لأنهم كانوا يتقنون الفرق جليا بين المعبود وبين المتبوع، ويعرفون من أين تؤخذ الحسنات، وهم أعلم الأمة بسد الضرائع، وأعلم الأمة بمقامات التوحيد والاتباع، ولهذا لم يكن هذا مشهورا، إنما لما جاءت المتصوفة هؤلاء صنفوا بقى في التوسل، وصنفوا في التبرك، وصنفوا في كذا، وصنفوا في النبي على القبور، ونشروا هذا، وأقاموا الدنيا وما أقعدوها، وما الحرب على ابن تيمية وابن عبد الوهاب إلا لأجل هذه المسألة، إلا لأجل هذه المسألة. نعم
شيخنا، في كلام الإمام المجدد، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي، وهذا قبر
هو محروف
قيصرم وكذا،
اي ما احنا نقول انه كما قلنا في الإطلاق العام، في فرق في الإطلاق الخاص وفي الإطلاق العام، مثل ما تقول فقير ومسكين. نعم،
صلاح أبو عرفة بيطعم في الشيخ بهذه
هذا مين اللي بيقول هذا الجهل هذا مين؟
صلاح أبو عرفة،
صلاح أبو عرفة، صلاح أبو عرفة ده أخف مصائبه، هو بيطعن في الشيخ من أول التوحيد، معنى التوحيد وتقسيم التوحيد ونواقض الإسلام العشرة، هذا يطعن في أئمة الإسلام. نعم.
وقوله وجنبني أي اجعلني وبني في جانب من عبادة عن عبادة الأصنام، وباعد بيني وبينها، قيل وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، ولم يذكر البنات لدخولهن تبعا في البنين، وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه
وجنبني أنبياء. وبني أن أعبد الأصنام، اجعلني وبني في جنب من عباد الأصنام، وبعد بيني وبينها. طب وإذا كان هذا من دعاء إبراهيم وهو إمام الحنفاء، قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكيف بغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول وجنبني، إبراهيم عليه السلام يطلب من الله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
قال وقد استجاب الله، قال فخاف من، وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها، كما قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟
الله أكبر. يقول فاستجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء، هذا بنيه المبشرين، لكن يدخل في بنيه الذرية من بعد هؤلاء، فيكون هناك من جنبهم كأولاده وكذا، وهناك من لم يجنبهم، فيوجد في أبناء إبراهيم غير المبشرين من الزرية وأبناء الزرية وهكذا من هو مشرك بالله. نعم.
كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم.
نعم.
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه.
تمام، أمنوا الشرك فوقعوا فيه، وأنتم تسمعون هؤلاء يقولون الشرك ما يقع في هذه الأمة، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بالنصوص، فهموها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي قال ما الشرك وخاف عليكم، ورددنا على هذه الشبهة من قبل. طب إذا كان النبي ما يخاف عن الشرك، إذا ما يقع الشرك فينا؟ يبقى ما الشرك خاف عليكم، يبقى دليل على أن الشرك ما يقع. طيب النبي قال ما الفقر أخشى عليكم، يبقى هذا دليل على أن الفقر ما يقع. طيب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى أصحابه على هذا التوحيد فيخاطبهم أنه ما الشرك الأكبر يخاف على الصحابة رضوان الله عليهم، الشرك الأكبر أن يقع فيه، ولكن يخشى عليهم الدنيا والمنافسة فيها. ليس معناه أن الشرك ما يقع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى يقع، وهذا أمر معروف، وهو صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبدوا فئام من أمتي الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا النبي أخبر أن الشرك سقع في هذه الأمة، وهذا أمر معروف مقرر، والواقع يبينه، الواقع يبينه. أما أن يقال الشرك ما قعد يومها، إذا كل ما قع ذات القبور اقطع عنه وليس شركا. ليه؟ لأن نبي صلى الله عليه وسلم جازم أنه لا يخاف على أمة الشرك، إذ لا يقع الشرك في الأمة. من عاقل يقول هذا؟ من عاقل يقول هذا؟ وإنما مثل ما أقول لكم أنا ما أخاف عليكم، مثلا يعني ما أخاف عليكم الشرك. إن واحد فيكم مثلا الصباح يقول مدد يا بدوي، أنا ما أخاف، من أخاطبهم الآن؟ أنا ما أخاف عليهم هذا، لكن أخاف عليكم الدنيا، أخاف عليكم النفسية، أخاف عليكم، أخاف عليك نفسك، ما أخاف عليك الشرك. هل معنى ذلك أنه أنت معصوم من الشرك؟ أنت لست معصوم من الشرك، وقد يقع، لكن حينما أراك على هذا المستوى أقول أنا ما أخاف عليك من هذا، أنا أخاف عليك نفسيتك، وأخاف عليك دنياك، وأخاف عليك عجبك، وأخاف عليك غرورك، وأخاف عليك أمراض نفسك، أنا أخاف عليك أمراض نفسك، أنا ما أخاف عليك الشرك. هل معنى ذلك أنك معصوم؟ لا. زي واحد يقول لك أنا مشكلة مع زوجتي، قد يقول لا أنا شوف أنا على يقين أن لا تزني، بس ليه تكلم كذا وفي سطح الصفحة وتحاول رجالا، وأنا عارف قد أقطع أن ما تزني، يعني أخلاقه بالنسبة له يقول أنا ما أخاف عليها زنا، لكن ماذا الأمور الأخرى؟ نعم، ما يبرئها من ذلك. فهذا أمر أسلوب سياق معروف. ولهذا من الذي فسر أيها القائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخاف عليكم بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة؟ أخواني، الواجب على من يتكلم بكلمة أن يأتي بكلام أهل العلم فيها، بكلام السلف فيها، كل من يتبنى شيئا يأتي. يعني من الذي فسر ما الشرك خاف عليكم بأن الشرك لن يقع في هذه الأمة؟ من الذي قال بأن الشرك لن يقع في هذه الأمة؟ ليس إلا القبوريون. طب ولماذا يقول القبوريون هذا المعتقد أن الشرك لا يقع؟ تبريرا وتعليلا له، بل أضافوا إلى ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، قال وقد استجاب الله دعاء نبيه فلم يتخذ قبره وثنا يعبد. إذن الذين عند قبر النبي يستغيث كذا كذا، هذا ليس بشرك. لماذا؟ لأن النبي استجاب، لأن الله استجاب لنبيه اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. إذن ما يفعل عند هذا القبر ليس عباد. شوف الفهم، وليس الفهم اللهم لا تجعل قبري هذا القبر الموجود هذا وثنا يعبد يطوف به الناس ويذبحون عنده، هذا الذي عصب. أما القائم عند قبر القائم بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجرة يقول أغثني يا رسول الله ليس شركا، هذا ليس هو القبر بل الزائر. إنما القبر هو الذي لن يتخذ وثنا يعبد ويطوف الناس حوله وتعلقون به، لن يكون هذا. ولهذا شوف سبحان الله، الله وفق الأمة يوم أن دفن النبي في الحجرة، وانظر إلى التحفظات الشديدة التي جعلت في قبر النبي ثم أبو بكر ثم عمر ثم لما ماتت عائشة ثم أضافوا لها جدارا ثم جدارا وهكذا جدر يا أخواني جدار تلو جدار وبطريقة بنائية هندسية معينة حتى تمنعك من التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى الآن شوف تنظر إلى الآن ما يسمحون لك بالوقوف حتى وأنت مار ما يسمحون لك بالوقوف. لكن بعض الناس الشرك عنده. النبي ما قال اللهم لا تجعل أحدا يشرك به، لكن قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن هناك من يقول أغفني يا رسول الله. لكن شوف هؤلاء يستدلون بهذه النصوص للضحك على أتباعهم ولتغرير الأمة بهم، ويستدلون أيضا بالحديث الثالث ألا وهو إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، يئس أن يعبد بأرضكم هذه. يبقى خلاص طالما الشيطان يئس أن يعبد يبقى لن تقع عبادة للشيطان. وأيضا لا يرجعون إلى تفسير علماء الإسلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، فإن هذا إخبار عما في نفس الشيطان ليس إخبارا عما يكون في نفس الواقع، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن الشرك لن يقع في الأمة، براءة من الشرك. فكل أحد من هذه الأمة يتسمى باسم الإسلام لن يشرك، فاطمئنوا ما يقع عند القبور ما يقع عند هذه الأمور ليس من الشرك الأكبر، فإن النبي قد سد الباب على هذا. نقول من الذي قال ذلك؟ أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي وابن ماجه، من الذي قال هذا؟ ارجعوا إلى كتب المفسرين وكتب المحدثين وكتب الشارحين لهذا، من الذي قال هذا؟ فالله المستعان يا إخواني معركة ضروس سبحان الله. نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هذا مما يخيف العبد،
يقول ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه، أمن الشرك فوقعوا فيه وهم لا يدرون أن هذا شرك. ولذا احنا علقنا لما قلنا شوف يعني الدنيا قامت وحق لها أن تقوم طبعا، والحمد لله هذه مسائل يعني بتوضح منهج هؤلاء حتى للعامة في مسألة عبارة والسر الكامن إيه فيه. فإحنا قلنا سبحان الله شوف الدنيا ضجت والمسألة مسألة توسل، مسألة توسل غير السر طبعا أعلى من التوسل، لكن اللهم بفاطمة وكذا من التوسل. وقلنا هؤلاء ما المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم احنا جايين نقول لهم كيف تقول اللهم بفاطمة؟ إذا كان عندهم مدد يا فاطمة يعني الشرك الأكبر، مو بالتوسل هو محرم، عندهم الشرك الأكبر، هم لا ينكرون مدد يا فاطمة مش اللهم بفاطمة، هم لا ينكرون مدد يا فاطمة، يعني ما عندهم إشكال أصلا. ولذا أنا أعجب من بعض مثلا يقول لك إيه والعلماء قد اختلفوا في هذا والعلماء في طب أترك المختلف في هذا، أترك فاطمة والاختلاف في التوسل بفاطمة وبأبيها وببعلها وبنيها، أترك التوسل تعال إلى مذهب أبدا. ما الخلاف بقى؟ ونقب عندي شاعة وساغة لابن تيمية، أترك ساغة وشاعة في التوسل وتعالى إلى أجمع الأمة على أن قول مدد يا فاطمة مدد يا بدوي مدد يا فلان مدد يا حسين مدد أنه شرك أكبر. فهل المسألة هي اللهم بفاطمة ولا مدد يا فاطمة؟ فهو تخيل لما يعني رجل يقول لك مثلا يعني الصلاة تجوز بدون طهارة وانت مختلف بقى معاه مثلا هل القي ينقض الوضوء ولا لا، هو بيقول لك اصلا صلي بدون طهارة، صلي بدون الصلاة بدون طهارة صحيحة، هذه بقى انت تقول ازاي والقيء وما ادري يخرج دم، هو اصلا لا يرى الصلاة بطهارة، فهو اصلا لا يرى ان مدد يا فاطمة شرك. لكن نقف نقف نفعل المسألة نصون الدين نسد الباب وهكذا. فلما أمنوا الشرك وقعوا فيه، شوف يقول فلما أمنوا الشرك وقعوا فيه، دائما كده يا أخوان. من يأمن نفسه انظر إلى المرأة خالط إيه الإشكال يعنيها الحمد لله أنا إنسان دين وهيقع في الزين. من أمن الرشاوة والتساهل في أموال الناس سرق ووقع في المحرم. من أمن سماع أهل البدع؟ يا شيخ أنا بعد الشيخ فلان أنا أعرف والله مبتدع، أنا عارف أنه ثوري، بس بصراحة له كلام في المواعظ جيد وشرط جيدة بسمعنا وزوجتي وكذا وكذا، هذا سيخرج من السنة. اللي بيأمن على قلب هذا هيخرج من السنة. أنت لست ابن سيرين الذي جاءه رجلان من أهل البدعة قال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ لك الحديث، قال لا. أنت لست بأقوى من أيوب لما جاء الرجل من البدع قال له تعالى أكلمك كلمة، قال ونصف كده، وأنت ما شاء الله الصباح تحضر دروس السنة ما شاء الله، ولكن في البيت أنت وزوجتك تسمعوا مين؟ تسمعوا العريف ولا تسمعوا مش عارف حسن ولا تسمعوا كذا، له شروط جيدة كده، له سلسلة مش عارف في تربية الأولاد بنسمعنا وزوجتي، ولو مش عارف كذا في كذا كذا كذا، لا يمكن أبدا تنقضح السنة في قلبك وتصور السنة بدا، وحري أن تخرج من السنة وأن تنتكس وأن تنتكس، والسبب هو هذا. ولهذا دايما اللي بيشتكي والجرح والتعديل والتسمية وغير التسمية هتجد هذا ملمس ملمس مع حاجات تانية، ده ملمس على طول، ده لو بيسمع شرط محمد أمان الجامي وشرط ربيع بن هادي وشرط ابن باز ما هي لن يقف، لكن ده ملمس كده، ده له مصدرين، ده له عدة مصادر. صحيح هتلاقي في المواعظ بيسمع شافعي وفي كذا بيسمع كذا، ولهذا لن يكون عند القوة في ايه، زي المرأة كده، المرأة لما بتنزل وتبيع وتشتري وتروح وتيجي وتعامل كذا مش هيكون عندها الضابط هذا مثل المرأة المصونة في بيته، فخلاص تعودت تتكلم الرجال، تعودت تطلع الصوت العالي عادي، تشور تعمل تسوي، لكن في واحدة أخرى ليست كذلك، فدائما كما يقولون في المثل كفرته الإمساس تميت الإحساس، كثرة الإمساس تميت الإحساس. ولهذا احنا عندنا صعوبة جدا، احنا ليه النهار قضية التسمية قضية الجرح التعديل يا جماعة السلف تخطوها، قضية قتال أهل البدعة، قضية قتل أهل البدعة، مش تسمية أهل البدعة، السلف تجاوزوها. من الذي قتل الخوارج؟ أليس الصحابة ولا سموا أسماءهم فقط؟ يبقى على حسب هذا الأمر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قال مسألة سهلة والمسألة كذا ولا أمن، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم يقول هذا، وإذا كان الله في القرآن قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبطن عمله، مع أن نبي معصوم من الشرك، كل هذا بيان أن الإنسان ينبغي أن يحذر من الشرك. نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هذا مما يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته.
سبحان الله. صف دعا إبراهيم هذا لأنه يعلم أنه لن يصرف على هذا إلا بتوفيقه لهدايته لا بقوته لا بحوله هو. يبقى أنا الآن على السنة وجنبني له البدع لا بحول قوتي لكن بتوفيق الله وفضله ورحمته، لهذا ألهث بربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، خف على قلبي، ما آمن، ما أقول عن السنة أو أدرس السنة إذن أنا في ما آمن من هذا أبدا، أخذ بالأسباب ومع ذلك أقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم.
وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ
يعني بنية المساجد على القبور أو تدخل المساجد هذا في نفسه محرم، لكن تعال إلى هذه الوسيلة التي أدت الوقوع في الشرك الأكبر، لأنه معلوم هكذا أن هذا القبر في هذا المسجد سيكون له القدر العالي عند الناس والمكان العالي عند الناس. ولهذا يتبع القبر يا اخوان، هيتبع القبر ايه؟ هيتبع القبر في المسجد الطواف، هيتبع القبر في المسجد النذر، هيتبع القبر في المسجد التبرك، هيتبع القبر. فالمساله ليست بناء مسجد على قبر، وانما وضع لبنه الشرك الذي يكون وسيله الى هذا. ولا المساله ليست مسجد هيوبنا وخلاص، لا. نعم. طب ممكن واحد يقول لك ايه يا شيخ، ده كان زمان كده والقبر كده في غرفة، وحتى احنا حاطين عليه كنب وحاطين، فما تشغلش بالك بهذا القبر. وفعلا ممكن يكون الناس وقت من الأوقات بيعملوا فيه مساجد كده. طيب الفاهم لهذه الأمور، العارف بأساليب الشيطان، يعمل ايه بقى؟ يقول لك سيبه؟ لا أبدا، هذا لابد من النبش ولابد من إلغاء هذا المسألة. ليه؟ لأن اليوم احنا نهجره، غدا هيأتي واحد يقول ايه بقى؟ ها؟ هيغسله ويأتي بمقصورة من ذهب وكذا، ومدد يا فلان، ويستخرج عدة كرامات، هذا سيدك أبو دراع كان يقاتل في سبيل الله فطار ذراعه فجاء هنا فصار سيدك أبو دراع. عندنا بشبيش اهوت سيدك أبو دراع، كان بيقاتل ودراعه طار وجي في المكان ده. فخلاص كل واحد يختار اللي اختاره. بل نعمل ايه بقى؟ هو مهجوره، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هذا نفصلا ما في، ده يروح المقابر هنا، لكن لا يبقى هنا. ولو كان عليه كراسي، ولو كان عليه مكتات، ولو كان عليه سجاجيد، ابدا، هذا ما تستهين. احضر ان يؤتى التوحيد من قبلك، ولا تتهاون في شيء ولو ضره من هذه الوسائل، لابد ان تسد بابها. نعم.
فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بانواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي اوثان واصنام كاصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات.
ما في فارق، ايه الاشكاليه؟ كما قلنا في المعبود لا يفرق نوع المعبود، هذا كان من حجر، كان من شجر، كان من تراب، كان من كذا من كذا، ما يفرق هذا. هذا ما يفرق. النبي قال في لما قال له اجعل لنا ذات انواط، ماذا قال؟ قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها، مع انهم ما قالوا اجعل لنا اله، لكن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. نعم. وفي القواعد الاربع للامام ابن عبد الوهاب، ماذا قال في القاعده الثالثه؟ ان النبي خرج على اناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الحجر والشجر، ومنهم يعبدوا الشمس والقمر، ومنهم يعبدوا الملائكة، ومنهم يعبدوا الأنبياء والصالحين، ومنهم. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. إذا ما في فارق بين من يعبد اللات والعزى، وبين من يعبد عزيرا، وبين من يعبد الرسول، وبين من يعبد الملائكة، وبين من يعبد، ما في، وبين يعبد حجرا وشجرا، لا فارق. المهم أنك صرفت العبادة له، هذا هو المعنى. نعم.
وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده.
نعم.
فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن.
وقول كثيرا كثيرا من الناس يبين الواقع ولا إخوان، فعلا في كل عصر من العصور تجد كثيرا من الناس على الشرك والكفر والعياذ بالله. كثير من الناس، ربنا هن أضللنا كثيرا من الناس، لو كان قليلا من الناس لأوجب الحذر حتى لا يقع من كثير. فكيف وهو كثير؟ كيف وهو كثير؟ مثل ما واحد يأتيك اليوم يقول لك دعك من كلام في الجماعات، يعني هذه الأشياء، ما أنا مسلم أعبد ربي، أصلي وأصوم وأزكي وأحج وخلاص، ما يتركني من هذه القضية، مع أن كثيرا من الناس مفتون بهذه التحزبات وهذه التفرقات. يبقى يستوجب هذا أن تستنفر قواقع الليل والنهار. شوف العالم كله الآن، العالم كله الآن على قدم وساق، من أجل قتال دولة لدولة، ومن أجل كذا وكذا وكذا، تمام، من أجل هذه الأمور ليه الامر عظيم. فتخيل بقى واحد يقول لك يا عم سيبنا من الكلام ده كله, ما اللي يضرب يضرب, ليه اللي بيقلب, احنا خلينا في بيتنا وخلاص. ما انت بيتك دلوقتي هتصبح الصبح تيجي تشتري ايه في بيتك بتاع الكهرباء ضرب عليك بعد ما كتب تحسب ب 100 تحسب ب 1000. هو مفكر بقى انا ماليش دعوه بالاله, هروح اقاتل مع ارون خادم, ماليش دعوه ولا اتكلم في الموضوعات دي. بس هتدفع, هتدفع الصبح الميه بقد ايه, هتدفع الصبح الكهرباء بقد ايه, وهتلاقي كل ده جاي عليه. تعرف مضيف خرمز هناك ده انت اللي بتدفع الفاتوره بتاعته, تدفع الفاتوره بتاعته. اعلنت تركيا الارتفاع اسعار في الكهرباء ولا والمياه ولا ما ادري ايه. ما هو هذا كله بيعود على العالم كله. يبقى قضيه مضيق خرمز ده بتاعتك انت, وقضيه ال قتال امريكا ايران وايران لامريكا واسرائيل وكل العالم ده بتاعك انت اصلا. انما تقول ماليش دعوه بحاجه, مالي داخل باي شيء مطلقا, ولا اتكلم ولا ولا الى اخره ابدا. بالامس ما ادري صحه الخبر هذا بس هذا منتشر, المتحدث ابو عبيده رقم 2 بتاع حماس ينعى السيد علي خامنئي قتل هو صحيح؟ نعم نعاه نعاه نعاه. يبدو هذا المرشد الثالث هذا يلعونه. شوف حماس خرج الان ابو عبيده رقم 2 ينعى مين؟ الشهيد البطل الكبير جدا السيد علي خامنئي, والخليج تضرب من اسابيع ولم يتتكلم حماس بكلمه واحده. لا يتكلم ضد مين؟ ضد ايران, هي ذراع ايران. لكن هم يعزون مين؟ السيد علي خامنئي, ده المرشد الثالث. السيد علي خامنئي هذا المرشد الثالث, فلابد تتكلم, هذه امور لابد تبين للناس. فانت تدفع تدفع. انت الان تقول مالي دخل الجامعات, سياتيك غدا ابنك من الجامعه تابعا لفكر معين, تعمل ايه؟ يا شيخ الحاني الواد بيتكلم كلام مش معقول ابدا, ده الواد جاي يقول انتوا كفار, ده الواد جاي يقول انتوا مش عارف. قال لا, وانت جاي منزعج ليه كده؟ مش انت امبارح اللي بتقول دعوكم من الكلام ده؟ مش انت امس اللي قلت هذا؟ دعوكم من هذا الكلام؟ دعوكم هذا الكلام ولا حد يتكلم في الجامعات ولا كذا, شغلنا اخوانه ومش عارف ايه. ولما جاء ابنه وقد اصطلى بنار هذه الحزبيه, جاء للشيخ يقول يا شيخ ادركني يا شيخ, ابني بيكفرني يا شيخ, ابن يا شيخ عايز يروح ما ادري سوريا ولا يروح ايران ولا يروح ما ادري ايه يقاتل هناك يا شيخ, ابن عايز يروح يا شيخ, تعال يا شيخ ما حدش يعرف يتكلم ولا انت. قال طب ما انت من ما انت كنت لسانك طويل بالامس وبتتكلم انت, مش انت لو كنت بتعارض بالامس اليوم ايه؟ ايوه. يبقى ما في شيء اسمه لا دخل لي بهذه. فاذا كانت الفتن في كثيره في الناس والبدع كثيره في الناس وشرك كثيرا في الناس, اوجب هذا ماذا؟ الحذر. ثم انتبه هنا الى دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ان ابراهيم لم يقل اللهم اجنبني عباده الاصنام, امر خاص بنفسه, انما ماذا قال؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اذا خاف ابراهيم على بني فدعا له. فانظر المساله ليست سهله. ام كنتم شهداء اذ حضر عقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. طب يكفي وانت حي تعبدون ايه اليوم؟ لكن الاطمئنان عليه بعد موته, ما تعبدون من بعدي, عايز يطمئن اذا انا مت من تعبد من بعدي؟ طيب وابراهيم وجنبني وبنيه, يبقى انا اليوم لازم اعمل ذرياتي, اليوم لازم اعمل ذرياتي اللي تاتي بعد ذلك. يبقى حينئذ انا هبحث في قبور شرعيه حتى لا يتخذ قبر جدهم اذا مات الجد وكان شيخ ولا كلام منه, يمكن يعمل ايه قبر كده ويجي واحد بقى يعمل لك مقام ويبقى الشرك فين, وانت وذريتك كلها تكون بقى هتكون سدنه القبر. احنا جدنا الشيخ العارف بالله زيد بن عبيد تمام, ويتقاسمون النذور والى اخره. لا, ده لازم احسم الماده من الان, لازم احسم الماده من الان, لازم حتى لا يكون هذا في بنيه. يبقى شوف انظر الى حرص الانبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قد نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذا الذي فعلًا يدرك خطورة الشيء, هذا الذي يدرك خطورة الشيء. أنا الآن حينما أكون في قرية وأدعو الله عز وجل في قرية بسيطة جدًا, احاول ان اجنبهم كل شيء, لو طلع ساحر في القرية أو واحد يعمل كذا أقوم قومتي حتى ننهي هذا، لأن لو أنا مت تعلق الناس به، مات واحد يقول في ناحية من كذا أو يأتي في قبور المسلمين يبني مثلا قبرا بطريقة معينة، أخشى أن يعبد بعد ذلك. لابد أن تقوم وأن تكون حارس حدود وصمم أمان حتى لا تقع المخالفات في الأمة. واضح إخواني بارك فيكم؟ نعم، هذا منهج الأنبياء وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يوما كان يخطب على المنبر يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. النبي لما كان يعلم الأمة هذا، أنا أسألكم سؤالا يا طلبة العلم، كم محدثة كانت في الأمة في الصحابة، كم بدعة؟ لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة وخلوا في نار إلى واحدة، كم جماعة كانت في الصحابة؟ لما النبي قال هذا كم جماعة كانت في الصحابة؟ جماعة واحدة، جماعة واحدة، صحابة جماعة واحدة، ونبي يحذر من الجماعات. وستفترق ولا وافترقت؟ افترقت أمتي ولا وستفترق؟ ستفترق. إذا النبي حذر من شيء سيقع، كيف لا نحذر من شيء وقع؟ النبي يقول وستفترق، النبي يقول وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. شوف، فسيرى، ستفترق، كيف بالواقع الذي نكون فيه؟ يحرمون الناس، تحرم على دعاة السنة أن يتكلموا في واقع يعيشون فيه، ونبي يحذر من واقع سيكون. ولهذا حذيفة قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي احنا فيه الآن معك، وهذه الدعوة القائمة على التوحيد، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إذا حذيفة سأل عن شر وقع ولا سيقع؟ حذيفة يعيش في خير محض ولا في خير وشر؟ خير محض، ولكنه انشغل بماذا يا اخوان؟ انشغل، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى يسأل عن فقه الشر، لو وقع ماذا نصنع ونحن في الشر واقعون؟ ونزهد في تعلم ذلك. فانتبهوا بارك الله فيكم، فرق بين منهجية السلف في هذا الباب وبين منهجية الخلف. نعم، وتجد الشيخ، الشيخ الكاتم، الشيخ البارد، يا أخي كفاني غيري، الأمة فيها الفوزان، الأمة ما تحتاج إليها. يا الله، حتى لو الأمة فيها الفوزان، الأمة فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، الأمة فيها أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويقول يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شهر؟ ورسول الله يقول وستفترق، فعليكم. يبقى إذن أنت تعيش في شهر، الفوزان بيتكلم والأمة محتاجاني أيضا. أنا ما أقول الفوزان بيتكلم فقط، الفوزان بيتكلم. طيب وهشام ما يتكلم؟ هشام يتكلم ليكون صوتا بجوار الفوزان، حتى ولو شمعة بجوار السد العالي. خلاص، السد العالي لا يغنى عن شق ترع هنا ومصارف هنا وقنوات هنا، ولا ما استفدنا من السد العالي؟ ولا احنا كلنا نروح للسد العالي نقول ايه دحكة من بحور وترع وكذا؟ اهم حاجة احنا عندنا السد العالي. طيب يلا روح خد كأسك وروح املاه من السد العالي وتعالى. السد العالي ده مش محتاج هنا، ها؟ مش محتاج ترع صغير تطلع هنا ترع هنا وترع هنا وتشق قنوات وحط مصر هنا. مش السد العالي؟ ما هو نفس المسألة كده يا اخي. يا الحمد لله عندنا السد العالي، الحمد لله السد العالي عندنا. طب السد العالي يغني عن هذا؟ ما يغني، ما يغني عن السد العالي عن هذا. يبقى نحتاج الى ذي محطات، ونحتاج الى قنوات، ونحتاج الى ترع، ونحتاج الى كذا، حتى نوزع الخير هذا على الايه؟ على الام وعلى الناس. نعم
شيخنا النعي،
فهذا هذه فائده نستفيدها من وجنبني وبني، على ان الانسان يكون حذرا من وقوع الباطل، ويحذر ويؤسس للخير. انا اليوم حينما ابني دعوه انا انظر الى بعد موتي، ما أنظر إلى دعوة في حياتي وأنا الآن الإخوة موجودة والحمد لله والخير وكذا كذا. لا، لابد تضع منهجية لا تربط الناس بك، منهجية تربط الناس بالإيه؟ بالسلفية الحق، منهجية تربط الناس بهذا، تؤسس دعوة. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أسس دعوة بقيت الآن نستفيد منها ونعيش في ظلالها. نعم
شيخنا، نعي أبو عبادة الثاني هذا المرشد الثاني علي خامنئي الذي قتل قبل ذلك،
كان الأول
وليس للثالث،
يعني مش الثالث،
ثالث مجتبى علي خامنئي
مجتبى، إنما ده السيد علي،
هذا علي خامنئي. نعم، هذا بالأمس يقول أبو عبادة، هذا يقول إن الجرائم البشعة التي يرتكبها،
يعني بس هو بيقول بالأمس،
لا هذا كلامه بالأمس، يعني ينعي فيه قادة
من قبل، يعني
الذين خدموا الأمة.
إيه اللي جد يعني؟
هو له كلمة طويلة فيها بقى ثناء على ما تفعله إيران الآن.
يعني ده ثناء على الماضي.
على الماضي.
بس هو بس الكلمة دي بالأمس.
بالأمس.
نعم، لأن هي جاءتني وأنا قلت هذا عجيب.
لا، صدر بالأمس على الموقع الرسمي الآن. يقول أبو عبيدة: إن الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان الصهيوني الأمريكي بحق أشقائنا في الجمهورية الإسلامية لتذكر العالم بجرائم الإبادة في غزة، وفي هذا المقام ننعي جميع شهداء الجمهورية الأبرار وقادتها الكبار.
يعني بأثر رجع، يعني خيبة، يعني هذا بأثر رجع يعني، بس الكلمة أمس
بالأمس.
نعم، لأن الإعلام قائم عليه.
وعلى نعم. رأسهم مرشد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الكبير السيد علي خامنئي.
يبقى الأب، يبقى الأب
الثالث مجتبى.
أي نعم.
ثم قال: نتابع ببالغ
يعني ظلمت ان يكون الثالث، ان هو الكلمه دي تقريبا بالامس،
يقولت بالامس. نعم،
اي نعم، يبقى هو باثر رجع يعني. نعم، تاريخ الشهداء الايرانيين الذين قتلوا اخواننا في سوريا والعراق وفي اليمن وفي لبنان وفي يسلمون سوء العذاب، لا ينعمه دول الخليج ما تكلم بكلمه واحده. نعم، الزراعه، يعني تنتظر من حزب الله ايه؟ تنتظر من الحوثيين ايه؟ حماس، هم حزب الله، هم الحوثيين، هم كذا، أضرع كلها لإيران، مش لأهل سنة، أضرع لإيران. نعم،
ذكر شيخنا البعض فائدة يعني ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في تسمية هؤلاء لمضيق هرمز نسبة لهرمز الذي قتله خالد في بعض الغزوات عقب غزوة تبوك، تعظيما للفرس.
أي نعم،
تعظيما للفرس لأنه كان منهم. فيقول ابن كثير: قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكذاب.
ابن كثير دقل في البداية والنهاية ولا
في البداية والنهاية؟
أي نعم.
قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكذاب فسرنا معه، فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من جمعنا، ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز.
سبحان الله. نعم.
فخرج إليه خالد ودعاه إلى البراز، فبرز له فقتله خالد وكتب بخبره إلى الصديق فنفله. نعم. سلبه، فبلغت قلنسوة هرمز 100,000 درهم، وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل جعلت قلنسوته 100,000 درهم.
نعم،
فسموا المضيق باسمه،
سموا بهذا تعظيما له،
تعظيم.
نعم.
قال: فمن تدبر، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقع فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه، وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر به، بما أمر به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
آمين.
قال تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
سورة الحجر.
سورة الحجر. نعم. قال تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومن يقنط حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير.
ما معنى ولا مثنوية؟
استثناء،
يعني استثناء. فبشرناك بالحق الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، يعني ولا استثناء فيه. يعني حاصل حاصل. نعم.
وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده، فلا تكن من القانطين، أي لا تيأس من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه، من ييأس من رحمة ربه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله إلا الضالون،
ولا دفع القنوط واليأس وكذا مذمومان، هذا مذموم، وهو التجاوز في باب الخوف، كما أن الأمن من مكره مذموم، وهو التجاوز في باب الرجاء. فعندنا الرجاء محمود، لكن قد يقع من العبد تجاوز ويبالغ في إحسان الظن بالله، فيترك العمل بالشرعي إحسانا للظن بالله، وهذا الأمن من مكر الله. طب الخوف محمود، وقد يصل الأمر أن يتجاوز العبد من الخوف إلى اليأس من رحمة الله والقدرة وروح الله عز وجل، فهذا مذموم. إذا لابد من ضبط الخوف وضبط الرجاء، وأن يكون كل ذلك مع العمل. فالرجاء الحسن، فمن أحسن الظن بالله أحسن العمل، ومن خاف الله عز وجل بحق طمع في رحمته ولم ييأس من رحمة الله عز وجل، ويأتي الاستغفار، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، ثم لا يقنط من رحمة الله. نعم.
وقوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي حديث مرفوع: الفاجر الراجي لرحمة ربه أقرب منها من العابد القانط. رواه الحكيم الترمذي والحاكم في تاريخه.
نعم.
هل يقال شيخنا ما جرى لإبراهيم عليه السلام مع الكبر وجاءه الولد، هذا من كرامات الأولياء ومن آيات الأنبياء، أم
نعم
هذا
نعم
هذا من كرامات الأولياء وآيات الأنبياء ما جرى له، أم قد يحصل لبعض الكبراء السن؟
وقد يحصل بعض كبراء السن، قد يحصل. نعم، يعني هذا مما لا يختص به الأنبياء. بعض الناس قد ينجب مع طول مع كبار السن، قد بعد 80، بل أخبرني بعضهم بعد 90، قد يحصل هذا. نعم.
سورة النحل. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ليست هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبر، لأن الذين لا يخبر به إلا عن العقلاء، ولأن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت، فإنها لم تحلها الحياة حتى يحلها الموت، ولأنها لا تبعث يوم القيامة بعث الإنسان ليجزى بما كسبت يداه، ولا يعقل منها شعور بهذا البعث حتى ينفيه الله عنها. وقد
يعني يقول ابتداء قوله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والذين، يقول لسه هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبر، لأن الذين لا يخبر به أو لا يخبر به إلا عن العقلاء. في الحاشية بيقول الشيخ عبد الرحمن سقط الآية في الرد على داود بن جرجيس الذي زعم أن أهل الكرامات حلوم في الممات كحليم في الحياة، ومراد الشيخ عبد الرحمن أن يبين أمرين: الأول أن الميت كان من كان يستطيع إيصال نفع أو ضر إلى الحي، الثاني أن الأنبياء الصالحين كغيرهم لا يجوز أن يشرك بهم مع الله تعالى، وأن نصوص النهي عن الشرك تتناولهم كما تناولوا غيرهم من الأصنام والأحجار. لكن داود بن جرجيس يقول أهل الكرامات حلوم في الموت كحليم في الحياة. كيف يعني حلوم في الموت كحليم في الحياة؟ يعني كما ينفعك في حال حياتك ينفعك بعد موته. نعم. فلهذا هنا جاء التنصيص: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يقول ليست هذه الآية في الأصنام كما زعموا من المدبر، لأن الذين لا يخبر به إلا عن العقلاء، ولأن الأصنام الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت، لأنه قال أموات غير أحياء، فإنها لم تحلها الحياة حتى يحلها الموت، ولأنها لا تبعث يوم القيامة، بعث الإنسان يجزى بكسب يداه. يعني الشيخ عبد الرحمن بيقول بأن هذه في العقلاء ليست في الأصنام والأحجار وغير ذلك. ليه؟ لأن الله قال أموات غير أحياء، ولا يقال في هذه الجمادات أموات. طيب هنا قال وما يشعرون أيان يبعثون، وهذه الأشياء لا تبعث، يبقى دل والذين يخبر به عن العقلاء، فدل هذا على أنها فين؟ في العقلاء، يعني في أنبياء، في ملائكة، في صالحين، في إلى آخره، ليرد شبهة إيه؟ أن هؤلاء ينفعون بعد موتهم كما كانوا ينفعون في حياتهم. ولا يعقل منها
ولا يعقل منها شعور بهذا البعث حتى ينفيه الله عنها، وقد قال تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه الآية في من يموت ويبعث، كما لا يخفى على من تدبرها وتأمل قوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، وهذا إنما يستعمل في من يعقل، كما لا يخفى على من له معرفة باللغة العربية.
نعم نعم ايه قال بشرناك بالحق بالحق لا عيسى ليس كلمة الله، عيسى كان بكلمة الله، بكلمة الله ليس كلمة الله، كان بالكلمة وليس هو الكلمة. الكلمة ايه؟ الكلمة هي الأمر، كن ولهذا احنا بيقول كان بالكلمة وليس هو الكلمة، يبقى كلمته ألقاها إلى مريم، كلمة التي يكون القائلة، ولم يكن هو نفسه الكلمة، لم يكن هو نفسه الكلمة، وإنما كان بالكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى بن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن احتج سبحانه على بطلان دعوتهم غيره بأمور، منها أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فالمخلوق لا يصلح أن يقصد بشيء من خصائص الإلهية لا دعاء ولا غيره، والدعاء مخ العبادة. الثاني كون الذين يدعونهم من دون الله أمواتا غير أحياء، والميت لا يقدر على شيء، فلا يسمع الداعي ولا يستجيب له، ففيها معنى قوله تعالى والذين تدعون من دونه.
واليأس والقنوط، بنسبة سؤال محمد، اليأس والقنوط قيل هما شيء واحد وقيل هما مختلفان. فاليأس يكون من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والذي يظهر أنهما كغيرهما، بينهما خصوص وعموم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فيقال في اليأس إذا كان اليأس ذكر اليأس دخل فيه القنوط، وإذا ذكر القنوط دخل فيه اليأس. أما إذا اجتمع كان لكل منهما معناه، فيكون القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، كما جاء في الحديث عن الكبائر فرق النبي الياس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وكما جاء في الآية فيئوس قنوط. وقيل هذا أخص من هذا، وقيل هذا أخص من هذا، المهم أنهما بينهما أن بينهما فرقا إذا اجتمعا. نعم إيه نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى احتج سبحانه على بطلان دعوتهم غيره بأمور، منها أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فالمخلوق لا يصلح أن يقصد بشيء من خصائص الإلهية لا دعاء ولا غيره، والدعاء مخ العبادة. الثاني كون الذين يدعونهم من دون الله أمواتا غير أحياء.
يقول الشيخ عبد اللطيف احتج سبحانه
على بطلان دعوتهم غيره بأمور، منها أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فالمخلوق لا يصلح أن يقصد بشيء من خصائص الإلهية لا دعاء ولا غيره، والدعاء مخ العبادة.
تمام. ولهذا كل من دعا غير الله لابد أن يثبت أنه خالق مع الله، إذا كان خالقا فإنه يدعى يملك شيئا لكنه غير خالق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض حتى تدعو هؤلاء؟ وقال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون؟ فلهذا لما تعبد هذه الأوثان والأصنام؟ هل تخلق مع الله؟ لما تعبد هؤلاء الأموات؟ لما تعبد الملائكة؟ هل يخلقون؟ ما يخلقون. وإذا كانوا ما يخلقون إذن ما يعبدون؟ نعم.
الثاني: كون الذين يدعونهم من دون الله أمواتا غير أحياء، والميت لا يقدر على شيء، فلا يسمع الداعي ولا يستجيب له، ففيها معنى قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
وبالتالي طلب الشفاعة منهم شرك، لأنهم لا يسمعونك. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وفي هذه الآية أربعة أمور تبطل دعوة غير الله، وتبين ضلالة من دعا غير الله فتدبرها.
نعم نعم. من اللي كان راضي؟ أيضا سيكفر بشرك، سيكفر يتبرأ منه، فدول يتبرأ من دول، دول يتبرأ من دول، لأنهم يكونوا يوم القيامة أعداء كما قال في سورة الأحقاف. ما ينجيهم، ما ينجيه إلا من عبد وهو غير راض. من عبد وهو غير راض كعيسى عليه الصلاة والسلام، كالحسين رضي الله عنه وكذا، يتبرؤون من هذا الشرك. إنما من دعي لعبادة نفسه أو رضي بعبادة غيره له ولم يدعو، فهذا ومن عبده حصب جهنم. نعم.
الثالث في هذه الآية قوله: وما يشعرون أيان يبعثون، ومن لا يدري متى يبعث لا يصلح أن يدعى من دون الله.
وفي هذه الآية أربعة أمور تبطل دعوة غير الله وتبين ضلالة من دعا غيره فدبره. ما هي الأربعة يا إخوان؟ أول شيء: ما يملكون من قطمير. الثاني: لا يسمعوا دعاكم. طب الثالث: ولو سمعوا ما استجاب له. طب الرابع: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى أيضا في سورة سبع: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة من السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكل هذه الأنواع انقطعت. كيف تدعوهم؟ يملكون استقلالا؟ لا. ولا شراكة؟ لا. ولا حتى مظاهرة؟ لا. ولا شفاعة؟ لا. إذن على ما تدعو؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض استقلالا، وما لهم فيما من شرك، ولا حتى شراكة، وما له منهم من ظهير، ولا حتى إعانة للخالق سبحانه. بقي أن تكون له شفاعة. ولا شفاعة. يبقى لماذا أنت واقف عند هذا القبر تدعوه؟ يقول لك: لأنه رجل مبارك، لأن له جاها، الله يعطيني بذلك. من الذي قال بأن لك بأن له جاها عند الله؟ من هو الذي قال لك؟ وردت الأدلة بذلك. هذا رسول الله له جاه عند الله، دعني من بدو كذا، هذا رسول الله له جاه عند الله. ومن الذي قال لك تسأل الله بجاه النبي؟ جاهوه له. يا فاطمة ابنة محمد اعملي فلست من عنك من الله شيئا. فإذا كان جاه محمد ما ينفع فاطمة رضي الله عنها، كيف ينفعك أنت؟ ولهذا ما قال اعتمد على جاهي، إنما قال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، مالي سليني منه ما شئت. لكن اعملي فلست أغن عنك من الله شيئا. يبقى تطلب الله بجاه النبي، من الذي علمك هذا؟ لا يوجد. ولهذا كما قلنا: لا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا إمام معتبر على التوسل بالذات. لهذا لا نقول نريد كلام السلف في رد التوسل بالذات، نقول نريد كلام السلف في جواز التوسل بالذات. طب ما الفرق؟ أنه لم يكن معروفا عندهم أصلا، وما كانوا يسألون بالذات حتى ينوعنا ذلك. لكن هاتي أنت كلام السلف في التوسل بالذات، بالذات ما تتبع عبارة برسول الله، فإنها استعملت حتى في ألفاظ الصحابة. كنا نتوسل بنبيك فتسقي، ونتوسل بعم نبيك أي بالدعاء. نريد التوسل بالذات، مسألة التوسل بالذات من الذي أجازها؟ يقول الرواية عن أحمد، هات الرواية عن أحمد أنه يجوز التوسل بالذات، هات يلا هات الرواية أحمد كده نص على مسألة التوسل بالذات. جاء في منسك المروزي التوسل بالذات، لا أقل بالرسول. طب ماشي، يعني بدعاء، يعني بمحبتك له. واضح إخواني؟ نعم. التوسل أنواع، منه الشرك تعبده والتوسل، تعبد المقبول، توسل الله بعبادتك له، ده اسمه توسل. وتوسل بذاته وجاهه، هذا توسل وهو محارب ليس بالشرك. وتوسل بمحبتك له، كانت محبة إيمانية، وهذا مشروع لأنه عباد. يبقى هذا تتوسل بالمحبة مشروع، تتوسل بالذات غير مشروع ومحرم. تتوسل بعبادته إلى الله فتجعل عبادتك له وسيلة إلى الله تتقرب إلى الله، فهذا الشرك الأكبر. يبقى شرك أكبر محرم مشروع، شرك أكبر إن كان توسلك بالمقبور عبادتك له، وتوسل بذلك إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فاتخذت عبادته وسيلة إلى الله، هذا شرك أكبر. أو عبدت الله متوسلا بذات، دعوت الله متوسلا بذات، أسألك بذات فلان أو بجاه فلان أو بفلان تقصد الذات، محرم. أو أسألك بمحبتي للصحابة، بمحبتي لأبي بكر، توسل بعمل صالح، توسل بعمل صالح. كل هذه أنواع وأقسام، وكلها يطلق عليها التوسل. ولهذا لفظ التوسل لفظة فيها التفصيل، وبمعرفة التفصيل فيها نعرف حكم كل توسل. شرك أكبر محرم مشروع، ولهذا يقولون السلفون يمنعون التوسل. أي توسل؟ أي توسل؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أي توسل؟ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أي توسل يحرم السلفيون؟ عندنا الوسيلة هو اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته وخافون عذابه. إذن عندنا وسيلة، لكن الكلام الوسيلة مشروعة أو ممنوعة؟ والممنوعة شرك أو بدعة محرمة. نعم. توسل بذات بجاهه، وإن اختلفت عند التمييز يعني، وإلا هي واحد في العموم، واحد جاه ذات يعني حكمها واحد، وإن اختلفت الألفاظ. نعم. لأن جاه الشخص له، فحينما توسل بجاهه يعني بذاته، لأنك أنت ما توسل بالذات اللي هو لحم وعظم، لحم وعظم وشعر وكذا، لا، لكن بالجاه بالمكانة. نعم.
الثالث في هذه الآية قوله وما يشعرون أيان يبعثون، ومن لا يدري متى يبعث لا يصلح أن يدعى من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ثم بين تعالى ما أوجبه على عباده من إخلاص العبادة لله، وأنه هو المألوه المعبود دون كل من سواه، فقال إلهكم إله واحد، وهذا هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم بين تعالى حال أكثر الناس مع قيام الحجة عليهم وبطلان ما هم عليه من الشرك بالله وبيان ما افترض عليهم من توحيده، فقال: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فذكر سببين حائلين بينهم وبين قبول الحق الذي دعوا إليه، فالأول عدم الإيمان باليوم الآخر، والثاني التكبر، وهو حال الأكثرين كما قد عرف من حال الأمم الذين بعث إليهم رسله كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، وكيف جرى منهم وما حل بهم، وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد. فقد روى مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أنا نبي؟ قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفسر الغرباء بأنهم النزاع من القبائل. فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة الواحد والاثنان. ولهذا قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين.
ولهذا من الطبيعي أنك تجد هذه البلدة فيها واحد بس على السود. طب وهذه البلدة ما فيها ولا واحد؟ طب والثانية ما فيها ولا واحد؟ طب والعاشرة فيها واحد؟ فدائما أهل السنة نزاع قلة، لكن هذه البلد فيها كان مبتدع والله ما أستطيع أن أعدهم لكثرته، عندنا فرق وجماعات وطوائف وأفراد وكذا وكذا. فترى الواحد على السنة هذا قليل، تجده قليلا في الناس، هذا قليل في الناس النزاع من القبائل. فلا يقبل الحق من القبيلة إلى نزيعة الواحد والاثنان. نعم الايه؟ ما احنا قلنا الوثن قد يطلق على الاصنام في الاطلاق العام، الوثن يطلق على الاصنام، لكن في التخصيص معنى ما قلنا فرق بين الصنم والوثن، نقول الوثن ما كان منحوتا الصنم، والوثن ما كان غير منحوت في العموم بأشجار والأحجار وكذا، لكن قد يطلق على الأصنام الأوثان يطلق عليه الأثم. نعم.
وعن بعضهم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا.
الله أكبر. ليه يا أخواني ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب من نجا كيف نجا؟ ليه يا أخواني؟ ليه ليس العجب ممن هلك كيف هلك؟ لكثرة هذا، كثرة الفتن وكثرة كذا وكثرة كذا، فليس العجب تقول هذا كيف هلك؟ لكثرة الفتن والبدع والضلالات والانحرافات والشركيات وهو إلى آخر، إنما العجب كيف نجا هذا؟ العجب كيف نجا هذا، مش العجب كيف هلك هذا. كيف هلك؟ أسباب الهلاك كثيرة، لكن كيف نجا؟ هذا هو العجب. العجب أنك تلقى آخر على السنة. أنا أقول لك الآن بملء فيه، اركب القطار الآن، تجد مثلا ما شاء الله في السيارة ممكن تجد أخين 3-4-5 كده أصحاب لحية، اجلس بجوارهم كده وابدأوا النقاش. أخ منين؟ الأخ أنا من جرجة مثلا يعني. طب الأخ ما شاء الله أخه مثلك تماما، اللحية والثوب القصير، ابدأوا تتكلموا بقى، تسمع لمين؟ وهات بقى الخمسة اللي في العربة القطار، هتلاقي ده طريقة وده طريقة وده طريقة وده. أو طريقتين على الأقل، أربعة طريقة. المهم أنك أنت قل أن تجد واحدة من هؤلاء يقول لك على السنة، يطلع مع المشايخ الكبار وبالأخص بقى الشيخ ربيع والشيخ أمان الجامي ده نادر جدا ده. لكن الغالب هتجده إيه؟ وإحنا مش هقول ها، ده اللي بنجده، ده الغالب إن إحنا بنجده. هتجدوا ماذا؟ هتجدوا الغالب تجدوه حزبيا، الغالب تجدوا مع مشايخ الثورات ومشايخ الجماعات ومشايخ الأحزاب، ده الغالب، مشايخ التلفزيونات والقنوات هذه. لكنك تجدوا على سنة وينبذ أهل بدع وأهل ضلالات والحرافات وأول آخره، هذا قليل جدا، تجده قليلا جدا، تجده قليلا جدا. فلهذا السنة غريبة، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. زي سفينة غرقت في البحر، هتعجب كيف هلكوا، ولا تلاقي واحد كده نجي كيف نجا هذا، كيف هذا نجا، مش كيف هؤلاء غرقوا، طبيعي يغرقوا، لكن كيف نجا هذا؟ فعلا سبحان الله، فعلا سبحان الله، لأن السنة غريبة جدا، السنة غريبة جدا. في الحرم يعني عشرات السنوات قضيناها في الحرم، وأنا دائما أقول لإخوانكم إذا من يذهب لاعتكاف هناك أو إلى آخره، شوف تعرف على المجموعة اللي أنت جالس بجوارها، تعرف على المجموعة، تعرف على في المنطقة اللي أنت فيها، شوف كم واحد تجده على السنة. نحن ما يعني نزهد في الخير، الخير موجود الحمد لله، لكن هذا هو الموجود. احنا ما نقول واحد يقول لك يا سلام يعني انتم، لا، احنا نتكلم عما قاله الله عز وجل في كتابه، وتضع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، هذا الذي يقوله الله عز وجل. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ومأمون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. ده بقى مش الشرك الأكبر، نقول لا، حتى في الأمة هذه، الأمة أمة الإجابة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. حتى لا واحد بقى يقول لك يعني الشيخ شوف بكذا وكل الدنيا على بدع إلا هم وكل الدنيا، احنا بتكلم فيما تكلم فيه النصوص الشرعية وفيما قرره السلف، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومعروف الشبهة الكبرى عند أهل الضلال الاحتجاج بالكثرة، ده معروف كده بالكثرة. ليه؟ لأن الكثرة عليه على الضلال والانحراف. افتح الانترنت شوف الكثرة عليه، هات قنوات التلفاز والإعلام شوف الكثرة عليه. أنا أسألك أنت طالب علم، دل الناس على قناة خالصة على السنة، طب دل الناس على قنوات الضلال، شهوات وشبهات، معروف هذه ما أحد يناقش فيها إلا أعمى البصر والبصير، ده معروف يعني، هذا معروف، هذا معروف. ادخل معاهد، ادخل مدارس، ادخل جامعات، ادخل شوارع، ادخل اسواق، ادخل قطارات، ادخل سيارات، ادخل 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 ادخل، وانظر كم الذين على السنة وكم الذين على خلاف السنة، معروف هذا، يعني مش محتاجة يعني تنظير ولا شيء. فهكذا الاكثر، الاكثر على البعد. ولهذا قال السلف لا تستوحش من قلة السالكين ولا تقترب بكثرة الهالكين. ليس العجب من هلك كيف هلك، انما العجب ممن نجا كيف نجا. نعم.
فإذا كان الأمر كذلك فلا تعجبوا من كثرة المنحرفين الناكبين عن الحق المجادلين في أمر الدين، كما قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم،
يعني بغير حجة.
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
فلا يعي الهداية ولا يستجيب ولا يستقيم. نعم.
فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق الاعتصام بكتابه والتمسك بتوحيده وشرعه مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل.
الله أكبر، تحفظ يا أخوان. فأعظم نعمة، شوف يا أخواني، فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق الاعتصام بكتابه والتمسك بتوحيده وشرعه مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. دي أعظم نعمة، أعظم نعمة أن ترزق الحق، ده أولا. ثم إن رزقت الحق أن تعتصم بالكتاب والسنة، التوحيدي والسنة وتدعو إلى ذلك مع كثرة المخالفين كما مر معنا بالأمس. ها؟ أو فلله الحمد والمنة على بقية سنة وأهلها مع كثرة والتفرق الأهواء وتشعب الآراء. هذا هو. فإذا وجد المقتضي سبحان الله والصارف عن السنة القوي ثم الله يهديك إلى السنة، هذا تعظم المنة حينئذ وتعظم النعمة حينئذ. نعم.
فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق الاعتصام بكتابه والتمسك بتوحيده وشرعه مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد فسره السلف ببعض أفراده.
فإن كان التجاوز بمكفر فهو كفر، كان التجاوز ببدعة فهو بدعة، كان التجاوز بمعصية فهو معصية. ولهذا لا يلزم من الطاغوتية الكفر الأكبر، إنما الطاغوتية على حسب. إن كان التجاوز بمكفر فهي كفر، أو بدعة فهي بدعة، أو بمعصية فهي معصية. ولهذا قال ابن القيم: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو إيه أو مطاع. نعم. ما هو ينقسم؟ إذا عرفنا أن الطاغوتية تجاوز، فالتجاوز أكبر وأصغر. بما نقول هو هذا كله بيان، بيان الطاغوتية التجاوز حسب، في تجاوز مخرج من الملة، في تجاوز غير مخرج من الملة، مخرج من الملة ده أكبر، غير المخرج ده أصغر. نعم. نعم.
وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم.
وقال: من حكم فيهم بغير ما أنزل الله وهم يتحكمون إليه، هذا طاغوت. طاغوت شيطان في صورة ماذا؟ الإنسان. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويسلون بغير سنته، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وسبحان الله يا إخوان، أشد ضراوة، لأن ده اللي بيباشر الإيذاء. شياطين الجن وكذا تزخرف، تزين، توسوس، لكن شياطين الإنس تقتل، تشرد، تؤذي، تضرب، تمنع، تغلق المساجد وهكذا. هذه شياطين. ترامب هذا شيطان في صورة إنس، نتنياهو شيطان في صورة إنس. طب في شيطان بيحرك نتنياهو، وفي شيطان بيحرك ترامب، وفي شيطان بيحرك خامنئي، في شيطان بيحرك وهكذا. قوى الشر. اعلم أن كل شر في الناس إنما هو بوسوسة الشياطين وتزيين وزخرفة الشياطين. الذي يبشرك مباشرة بقى هو هذا الذي شيطان الجن ما يقتلك، لكن يقتلك بشيطان الإنس، فيؤذي شيطان الإنس فيقتلك. فلهذا ماذا نجد؟ أن الذي يباشر إيذاء أهل الصلاح هم شياطين الإنس، ولهذا جاءت الاستعادة من هؤلاء، وبيان أن العداوة منهما. ولكل نبي جعلنا عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يحضن إلى بعض زخرف القول غرورة. تلاقيك شيطان وقفلك في الإبلة، وشيطان وقفلك على المنبر، وشيطان وقفلك في المسجد، وشيطان في البلد، وشيطان بيأزز عليك، وشيطان شياطين الإنس كثر. فلهذا قال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان تحكمون إليه وهو صاحب أمره. نعم.
وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت وهو صحيح، لكن لابد فيه من استثناء، من استثناء من لا يرضى بعبادته.
تمام، قد يعبد من دون الله وهو لا يرضى، وهو لا يعلم. النبي عبد من دون الله، بعض الناس يستغيث به، عزير، الملائكة، عيسى. نعم.
وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد.
ولهذا لما استشكل المشركون لما نزلت الآية إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم له واردون، قالوا بس تعالوا، قوم عبدوا عيسى، يبقى عيسى في النار، يبقى بهذا محمد يعتقد أن عيسى في النار. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
هذا الحقيقة من أجمع التعاريف. ليه؟ لأنها بيّنت جهات الطاغوتية. الطاغوتية كثيرة جدا، لكن لو وزعت، لو جمعت أفراد الطاغوتية هتجدها ترجع إلى ثلاثة: إما من جهة معبود، إما من جهة متبوع، إما من جهة مطاع. الطاغوتية كثيرة جدا، أفراد التجاوز كثيرة، فرجع هذا التجاوز إلى ثلاثة طرق: إما تجاوز من جهة عبادة، تعبد فلان، تعبد أصناما، جميع المعبودات، أي تجاوز في معبود طاغوتية، أو متبوع، تجد البدع والضلالات والانحرافات وهو الأخير من جهة المتبوع، أو مطاع في معاصي، في كذا في كذا في كذا. لو تأملت جميع مفردات الطاغوتية لوجدتها تعود إلى هذه الثلاثة طرق: إما من جهة معبود، إما من جهة متبوع، إما من جهة مطاع. ولهذا كان تعريف ابن القيم حقيقة تعريفا يعني خالدا باقيا عند السلفيين وأهل العلم يستدلون به. ليه؟ عرف الطاغوت بكثير من المفردات، لكن هذا يعد ضابط، إنما التفسير هذه تعد المفردات. الطاغوت الشيطان، الطاغوت كهان، الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحكمون، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت، الطاغوت هو الحقيقة، كل السحر طاغوت، كل هذا الحقيقة طاغوتي. فما الضابط بقى اللي جمع هذا الكلام؟ الضابط هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تجد جهات التجاوز ترجع إلى هذه الايه الثلاثة. نعم.
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله.
شوف مثلا عند القبور والشركات في الأمة طاغوتية من جهة ايه؟ معبود. كذلك الجماعات والفرق والبدع كل هذا من جهة الاتباع، تبعوا مشايخهم كذا. تجد المعاصي الموجودة، هذا يطيع هذا، هذا يطيع، من جهة الطاعة، ده يؤذ زوجه على كذا فيطيعه، ده يفعله كذا، الرجل يأمر زوجته بالتبرج فتبرج، الحاكم يأمر الناس بالمعاصي فيعصون، وهكذا من جهة الطاعة، هذا من جهة الطاعة. نعم.
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة طاعة الله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ومتابعته.
نعم.
وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى:
وأن يعبد الله واجتنب الطاغوت تساوي فمن يكفر بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيكفر بالطاغوت، هذا واجتنب الطاغوت. والطاغوت كما قلنا كل ما تجاوز به العبد حده. نعم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بالطاغوت، حرم ماله ودمه. أيها محمد،
Thank you.
طب هو تعدى مش اتخذه إله مع الله؟ يبقى تعدى ولا لا؟ اتخذ معبودا له مع الله؟ ده التعدي هو؟ لا مش مالوش تفسير، هو إله. كل ما تجزه به العبد حد من معبود أو متبوع في باب العبادة هيبقى إيه؟ اتخذوا من دونه آلهة، ده باب العبادة. طيب في باب الاتباع مش إله بس طاغوت، شيخك اتبعته على غير هدى هو طاغوت. طيب في طاعة، المرأة أمرها زوجها بالمعصية فأطاعت، الحاكم أمر أحدا بالمعصية فأطاع، فصار الحاكم هنا ماذا؟ طاغوت. نعم،
كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله،
يبقى لا إله إلا الله لها ركنان، ها؟ النفي والإثبات. النفي والإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما يكفر بالله بطاغوته ويؤمن بالله. إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطر، لازم نفي وإثبات. واختصارا، دين الله كله بين النفي والإثبات، ولا تستقيم لك طريقة إلا بالنفي والإثبات. تنفي ماذا وتثبت ماذا؟ ما في شيء اسمه تثبت ماذا وتسكت، لأن الناس قد تثبت لكن لا تحسن أن تنفي. وإذا سألتهم فيما ينبغي أن ينفى إذا بهم يثبتون. يبقى الدين إثبات ونفي، مثل ما تبني بيتك حط حديد ما تحطش حطب، حط حديد بس. طيب هو منع الحطب؟ لا، ما قالش ممنوع، المهندس قال حط حديد لكن ما قالش ما تحطش حطب فحط حطب، انت كده عصيت المهندس. لا لا لا، ما عصيته فيه، وقال ما تحطش حطب، لا ما قالش، خلاص طيب حط حطب، انهدم المبنى. يبقى لازم احط كده. دين الله وحد ولا تشرك، تسنن ولا تبتدع، اطع ولا تعصي، استمع لهذا ولا تستمع لهذا، اقرا لهذا ولا تقرا لهذا، خذ هذا الكتاب ولا تاخذ هذا الكتاب. من لم يكن عنده قدره على التمييز بين النفي والاثبات حرم البصير وحرم الفرقان. من هنا قال السلف: ليس العلم بكثرات الروايات والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد فيميز به بين الحق والباطل. ما فيش حاجة يا ابني بقول لك ايه، سيدنا من الشيخ فلان والشيخ علان، انت بس والجماعة، شوف يا ابني صلي صلاتك اقرأ في مصحفك، مش تعب حق خالص. احنا يا ابني مش فاضيين الكلام ده، الناس دي اصلا فاضية بيصفوا حسابات مع بعض، سيبكم الكلام ده. انت يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع اللي بقول لك عليه، احنا نعبد ربنا ونصلي صلواتنا ونقرا كتاب ربنا وخلاص. حاضر يا ابي. ابي ابي جزاك الله خيرا، بقرا سوره الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيمه صراط الذين انعمت عليهم، دعوه جميله قوي يا ابي، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابي من هم المنعم عليهم يا ابي؟ من هم المغضوب عليهم يا ابي؟ من هم الضالون يا ابي؟ جزاك الله خير، اخذت بنصيحتك يا ابني، قل لي اجيب بيل. مش ده هيقرا قران ويصلي؟ ما قرا القران، هو بيسالك اهو، هو بيسالك اهو، لسه رايح يفتح المصحف ده سوره الفاتحه، بيقول لك من المنعم عليهم؟ اذا انا بقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ومن هم المغضوب عليهم والضالين؟ الذين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ابن المنعم عليه بالنبي والصحابه والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. طيب يا ابي ما ماشي، يعني كل الناس يا ابي منعم عليهم وكويسين؟ ما انا عايز اعرف يا ابي عشان بس اتجنب المغضوب عليهم والضالين وامشي مع المستقيمين يا ابي. قولهم لي كده يا ابي، انا رايح الجامعه يا ابي، لابد ان اعرف يا ابي المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين قبل ما اروح الجامعه يا ابي، عشان ما اجيلكش مغضوب عليا، عشان ما اجيلكش ضال، انا عايز اجيلك منعم عليا. ميز يا ابي، اعمل ايه؟ اروح فين؟ قلت لك يا ابني سيبني من القضيه ديت. ليه يا ابي؟ ما دي قضيه القران. طب يا ابي شوف الصفحه المقابله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. ان الذين كفروا بآياتنا، ان الذين كفروا ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، ايه الفرق يا ابي؟ وراك النفي والاثبات. هدى للمتقين كن منهم. ان الذين كفروا لا تكن، ومن الناس من يقول امنا لا تكن، كن ولا تكن. سوره الفاتحه كن ولا تكن، البقره كن ولا تكن، نفي واثبات. انا بنصحك نصيحه كويسه، خد ابنك في ايدك وروح للشيخ نفي والاثبات. خد ابنك في ايدك وروح للشيخ نفي والاثبات. انت بنيت بيتك بنفي والاثبات، وزرعت ارضك بنفي والاثبات. تزرع ارز ليه مش زرع ذره؟ تزرع ارز بطريقه الفلانيه ليه مش بطريقه الفلانيه؟ انت بتروي بهذه ليه مش بتروي بهذه؟ انت بنيت بهذا مش بنيت بهذا ليه؟ انت جايب مواسير السباكه من اللي هي الحديد الزمني ولا من البلاستيك الاسود الزمني ده، ولا جايب منين؟ لا لا، ده في مواسير طالعه دلوقتي، مواسير جميله جدا اسمها مش عارف ايه، لو مشيت عليها مش عارف بال. طب والمواسير؟ لا مش جايب دي. قال لا، يعني ماسوره مش ماسوره، لمبه كهرباء مش لمبه كهرباء. طب ماشي، ده في المواسير، ولا يركبها لك مين؟ ده مش ده المعلم محمد، مش معلم ابراهيم. يعني اثبتك بنفي واثبات، وبنيتك بنفي واثبات، وكل حاجه بنفي واثبات، وزواجك بنفي واثبات، ودينك بقى يا ابن ما لناش دعوه. يعقل هذا يا اخوان؟ يعقل هذا يا اخواني؟ يعقل هذا؟ فالذي يقول لك يعني اهم حاجه صلي واقرا قرانك ومالكش دعوه بالكلام ده خالص، ما يدري المسكين ان القران هذا الذي بيقراه يرد عليه. لازم نفي واثبات، لازم لازم. وبالتالي لابد من معرفه نفي واثبات. اذا دين الله مش التوحيد فقط يا اخواني، هو اللي بين نفي واثبات، وانما دين الله بين النفي والاثبات. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور، ويوم نعيش منكم بعد فصل خلافا كثيرا. الاثبات فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. طب النفي؟ واياكم محدثات الامور. يبقى دين الله بالنفي والاثبات. من هنا لابد ان تعيش بهذا، وكل الدنيا في الحقيقه بالنفي. الطب نفي واثبات، هندسه نفي واثبات، فلاحه نفي واثبات، كل شيء في الدنيا نفي واثبات. لكن ما الذي يثبت وما الذي ينفى؟ ومن الذي يعلمك هذا؟ نعم.
ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وفي قوله واجتنبوا الطاغوت النفي، فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات.
صح.
فيثبت العبادة لله وحده، وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وهو معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات.
سبحان الله.
فينفي عبادة ما سوى الله.
واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. طريقة القرآن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء والوالدين إحسان. نعم. حتى لو ورد النفي فقط أو الإثبات فقط، فالإثبات المتضمن للنفي، والنفي المتضمن للإثبات. حتى لو وجدت أحدهما فهو المتضمن للآخر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وهكذا. تمام؟ طيب قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ما قالش أن تعبدوا الله تشركوا به شيئا. فإن وجدت أحدهما فهو المتضمن لنفي الآخر. وبالتالي إما أن يكون النفي أو الإثبات منطوقا وإما أن يكون مفهوما متضمنا. نعم.
قال: وفينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله انتهى.
ولهذا المشركون ما عرضوا في الإثبات، أثبت أن الله خالق رازق محيي مميت وغيره، وأثبت أن الله يعبد. لاحظوا يا أخواني، المشركون كانوا يرون عبادة الله ولا لا يرون عبادة الله يا محمد؟ يرون. ما إيه المشكلة؟ يعني مشكلتهم في النفي، أنهم ما نفوا العبادة عن غير الله، يبقى عندهم إثبات اعبدوا الله، لكن ما عندهم ما لكم من إله غيره. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ مش قالوا أجعل الآلهة الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى يريدون عبادة الله وعبادة غيره، وإلا الإثبات ما عندهم فيه مشكلة، ما ناقشوا فيه عبادة الله، لكن ناقشوا في إفراد الله بالعبادة. خلاص يا إخواني، تماما مثل ما تسمع أنت من أهل بدع اليوم، قد يقول لك أنا ما عندي اعتراض أن احنا نتبع رسول الله، لكن غيره ما عندي اعتراض أن احنا، وهكذا تجد دائما. لهذا نقول دين الله عز وجل مبني على النفي والإثبات، ما الذي تثبته وما الذي تنفيه. والدعوة الصحيحة ما قامت على تحقيق النفي والإثبات، والشيخ السلف ما قام على طريقة النفي والإثبات. الدعوة الصحيحة تقوم على الإثبات، والشيخ السلف الذي تنتفع به الأمة شيخ النفي والإثبات، أما شيخ الإثبات بلا نفي لن تستفيد منه بصيرة. تتعلم 30 سنة رأيك شيخ في فلان، فلان وانت ممتوح حال فلان، انت تقعد مع حد، اوعى اوعى تفتح الباب ده، سيبك من حال فلان ده خالص، شيخنا المؤدب شيخنا الوقور ما رجع بالحاجات دي. احفظ قلبك واحفظ دينك وتعلم العلم الشرعي، اوعى تنشغل بشيخ بفلان وحال فلان وحال علان، اوعى. شيخ الاثبات هذا فقط، شيخ هتحفظ نور الفقه والاحكام الشرعيه وتسمع المتون العلميه ولكن امام اي فتنه ستعصب بك، لن تستطيع أن تميز، وأنت قاعد في مجلس فيه صوفية ولا فيه أشاعرة ولا فيه كذا، لن تستطيع أن ترد عليه. لو أنت راجل في قطار، الشيخ ده مش هينفعك، لو أنت راجل في قطار واحد عمال بيسمع مثلا الشيخ فلان، مش هتقدر تقول له اترك هذا، ما هو شيخك ما علمكش. دي فتوى فلان الفلاني، ده الصوفي بيتكلم، ده الأشعري بيتكلم، ده الإخواني بيتكلم، ده كذا بيتكلم، لن يستطيع أن يقول له اترك هذا، لأن اترك هذا لابد بدليل. لا تسمع لفلان بدليل، لا تسمع لعلان بدليل. فشيخ الإثبات فقط لا تحصل به بصيرة، لا بد أن تكون شيخ النفي والإثبات. ليه؟ لأن طريقة القرآن النفي والإثبات. ليه؟ لأن طريقة السنة النفي والإثبات. ليه؟ لأن منهج السلف النفي والإثبات. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا جلق، يبقى نفي وإثبات، ما في اسمها الاسناد مدين، ولو الاسناد لقال من شاء ما شاء. لازم انصحك اخي، انصحك ولدي، انصحك ابي، انصحك اختي، احضروا مشايخ الاثبات بلا نفي، احضروا. شيخ هذا لا يعرف ببدعة، لكن عرف بسنة، قال زائد له هل أنت على السنة؟ قال رجل ليس له بدعة أو كذا، قال هل أنت على السنة؟ وطبعا على السنة بأصولها، مش يعرف ببدعة. هل يعرف بسنة ويدعو إليها يذب عنها؟ فالشيخ الذي يحصل به الفرقان هو شيخ النفي والإثبات. واضح إخواني؟ واضح؟ شيخ النفي والإثبات، شيخ النفي والإثبات، شيخ البصيرة. فكن ولا تكن، كن مع الذين أنعم الله عليهم، ولا تكن مع المغضوب عليهم والضالين. وليس المغضوب عليهم اليهود فقط، ولا الضالون النصارى فقط، إنما اليهود ومن علم ولم يعمل، والضالون النصارى ومن عمل ولم يعلم. قال السلف: فمن ضل من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففي شبه من النصارى. ولهذا القضية قضية الحق باليهود والنصارى، دي القضية الخاصة. اليهود احنا عارفينهم كلنا، والنصارى احنا عارفينهم كلنا، تمام؟ والثلاثة وسبعين طائفة عارفين اليهود والنصارى، ما احناش هنبقى نصارى ولا يهود. كل يقول لك اترك اليهود واترك النصارى. نحن نريد ان نعرف من فيه شبه من اليهود ومن فيه شبه من النصارى. فاهم محمد حبيبي؟ هو ده المسألة. انما كل الثلاثة وسبعين طائفة احذر اليهود واحذر النصارى. ما فيش واحد صوفي يقول ابني يتهود او يتنصر. هقول لك لا، حتى الذين ممكن يقول لك ايه ده يعني تقارب بين اديان ممكن يرفض ان وهكذا. لكن تحت كده بقى هو ده، هذا الذي يحتاج الى الفرقان، هذا الذي يحتاج الى الفرقان. يبقى من ضل من عبادنا من علمائنا فشاو من يهودي، ومن ضل من عبادنا فشاو منه النصارى. هذا الذي نحتاج اليه، بارك الله فيكم. يبقى عبد الله الدعوة لابد أن تقوم عليه نفي والإثبات. الشيخ السلفي شيخ النفي والإثبات. الأمة في فتنية تحتاج النفي والإثبات، لازم النفي والإثبات، ما هو بالإثبات فقط. يا ابني اتعلم الحق، ومن عرف الحق عرف الباطل. ما شاء الله. طب وليه ما كانش طريقة القرآن كده؟ سورة الفاتحة بس وخلاص، سورة المؤمنون وخلاص. مش احنا عرفنا الايمان هنعرف الكفر والنفاق. لكن عندك ايه يا عبد العظيم؟ سورة ايه؟ المؤمنون. وسورة ايه؟ الكافرون. وسورة ايه؟ المنافقون. ها؟ ولا عندك اوصاف الكفار والنفاق؟ ده صور. سورة المؤمنون، سورة الكافرون، سورة المنافقون. طب ليه مش الطريقة بقى نعرف سورة المؤمنون ونسكت، وبالتالي هنستنتج من سورة المؤمنون وصف الكافرين ووصف المؤمنين المنافقين. إنما القرآن كله قائم على هذا. مش هدينا الصراط المستقيم فقط، وإذا عرفت الصراط المستقيم عرفت طريق المضلين وطريق الضالين. الله قال في سبيل المؤمنين: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. طب يكفينا هذا وخلاص. جاءك وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى الله ذكر سورة الكافرون مع وجود أوصاف الكافرين في القرآن، سورة المنافقون مع وجود أوصاف المنافقين في القرآن، سورة المؤمنون مع وجود أوصاف المؤمنين في القرآن. فالقرآن كله في أوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ لان هذه دعوة انا اركز على ليه؟ للاسف دي دعوة قائمة ومنتشرة. اعرف الحق. صحيح فعلا، هو فعلا فعلا هذا، اذا عرفنا الحق عرفنا الباطل. لكن لابد ان تميز ذلك حتى ينتفع الناس بك ولتختصر عليهم. ذاك الامر. نعم.
ويدخل في الكفر.
ولهذا لماذا ما قال النبي لحذيفة اعرف الحق فقط؟ ها؟ جاء حذيفة يسأل عن الشر، ليه منها؟ لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اعرف الخير يا حذيفة فقط، اشتغل بمعرفة الخير لا تشتغل بمعرفة الشر؟ يبقى لابد أن تعرف حال الجماعات والطوائف والفرق والفتن والمسائل وهكذا، لازم تعرف. نعم.
ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوب. ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد هو الإخلاص في العبادة لله وإن اختلفت شرائعهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنه لا بد في الإيمان من العمل رد.
وذلك يا أخواني لأن الأصل هو التوحيد لا نسخ فيه، لا تبديل فيه ولا تغيير، إنما الشرائع أحكام يدخلها النسح، التخصيص، تقييد كذا، لهذا الشرائع قد تختلف لحكمة الله عز وجل. إنما التوحيد لماذا لم يختلف؟ لأنه لا نسخ فيه ولا اختلاف فيه، لا نسخ فيه ولا اختلاف فيه، لهذا فهذا من المسلمات. المعاد، الإيمان بالمعاد ما في نسخ ولا في اختلاف ولا إلى آخر، لهذا لا نجده في خلاف بين الأنبياء. نعم. الأخلاق الفاضلة السامية هذه ما في اختلاف، ما في نبي أحل زنا، ما في نبي أحل كذبا، هذه أصول الأخلاق وأصول الاعتقاد. إيمان بالله بالملائكة بالكتب والرسل باليوم الآخر بالقدر ما في خلاف بين الأنبياء. ما تفكرش التوحيد بس وتوحيد العبادة وتعالى، هذه الأركان الستة ما فيها خلاف. الإيمان بالله بالملائكة بالكتب والرسل باليوم الآخر بالقدر ما فيها خلاف. الإيمان باليوم الآخر ما في خلاف بالمعاد. الإيمان بالنبوة ما في خلاف. الإيمان بالأخلاق الفاضلة وتحريم الظلم ما في خلاف. ولهذا هو مر معنا إيه؟ مر معنا بما يأمركم، قال بصلة الأرحام وكثر الأوسان. إذا النبي جاء وفي حديث ابن عباس، حديث هرقل أبو سفيان مع هرقل، قال بما يأمركم، قال بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يوحد الله وكذا وكذا. يبقى التوحيد والأخلاق هذه لما فيها خلاف، ما فيها خلاف أصلا. إنما شرع أحكام، أحكام فيها وفيها، قد يكون فيها النسخ حتى في الشريعة الواحدة. إحنا عندنا ناسخ ومنسوخ، خاص وعام ومطلق ومقيد. نعم.
وأنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة.
نعم، لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى، عن مسمى الإيمان. أخذوا من الآية يا إخوان، أخذوا من الآية، ويتكلم ولكن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما الشرعة اللي هي العمل، يبقى لابد من العمل. نعم.
واعبدوا الله،
واعبدوا الله. نعم.
قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بيانا بليغا لكل شيء من أمور الدين وما يتوقف عليه مصالح المؤمنين. قال مجاهد ما سأل الناس عن شيء إلا ما سأل الناس عن شيء إلا في كتاب الله تبيانا. وقال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل شيء علمه في القرآن إلا أن آراء الرجال تعجز عنه.
الله أكبر. يعني علم من علم وجهل من جهل، كل شيء نجده في القرآن، لكن لا نجده في القرآن في كل شيء على التفصيل، في التفصيل وفي الإجمال، في الإشارات، في المنطوق، في المفهوم. يبقى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء جاء في صورة الأنعام يا إخوان، لكل شيء في سورة الأنعام، وكده أكثر هم يعلمون. ما فرطنا في الكتاب من شيء، المقدم هنا والأكثر على أنه اللوح المحفوظ، ما فرطنا في شيء. وبعضهم يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية هناك ألصق باللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن لا ينفي أن القرآن أيضا فيه كل شيء. بهذه الآيات بقى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ففي القرآن بيان كل شيء، لكن لا يلزم هذا في من هذا أنه يكون تبيان كل شيء في التفصيل، كيف تزرع أرضك، كيف تطبخ طعامك، ما يوجد هذا في القرآن مع التفصيل، الجغرافيا، التاريخ، علم الجيولوجيا، علم الطب والهندسة على التفصيل عشان نجد، لكن فيه الإشارة وفيه الإجمال. حينما يقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حينما يقول الله وإذا جاءوا أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر بالمعلمة والذين يستنبطون منه، حينما نرجع الأمور إلى أصولها نجد أن القرآن في كل شيء، أصل الطب في القرآن، أصل الزراعة في القرآن، أصل كل شيء في القرآن، أصل السعادة في القرآن، أصل الحياة المستقيمة في القرآن، أصل الكسب الدنيوي في القرآن، وهكذا أصول كل شيء في القرآن، وفيه ما هو فيه على التفصيل. ولهذا من حفظ أصول الشريعة حفظ أصول الصلاح والإصلاح، حفظ أصول الصلاح والإصلاح. ومن أتقن عمل الآخرة أتقن عمل الدنيا، ولا تضيع دنيانا إلا إذا ضاع ما يقابلها من أخرانا. أي ضنك تعيش فيه دنيويا، حروب، غلاء، أسعار، كذا، يعود إلى ما فرطت فيه من الشريعة، ما فرط فيه من الشريعة. فلتستقيم دنياك إلا إذا استقام دينك، ومن استقام له دينه استقامت له دنياه، معروف كده، من استقام له دينه استقامت له دنياه. ولا تؤتى الدنيا على وجهها الصحيح إلا من استقام له الدين على الوجه الصحيح، إلا من استقام له الدين على الوجه الصحيح. نعم نعم نعم. إلا أن رجل هذا يعني فيه كل شيء، لكن آراء الرجال تعجز عنه، ليس كل الرجال آراء الرجال تعجز عنه، فقد يتضح لي أنا واتضح لغيري، فمجموع الأمة يعرف، لكن رأي الرجل، أي أن الإنسان قد يعجز عن استنباط المصلحة من الآيات، عن استنباط هذه المسألة من الآيات، فيأتي من يعلمها ويأتي من يعرفها، لكن في كل شيء، لكن أين الغواصون؟ في كل شيء، لكن أين الراسخون؟ فيه كل شيء، لكن لا يتبين كل شيء لكل أحد، وإنما الناس يأخذون منه على قدر علمهم. ولذا نحن نقرأ لعلمائنا، تجد مثلا تقرأ ابن القيم كلام حول آية، تتعجب أن هذا الاستنباط يكون من هذه الآية، أو ابن تيمية أو ابن جرير أو علمائنا، تجد الواحد يستدل بالنص كأنما النص أنزل الآية، أنت ما تعرفه لكن عرفه العلماء. ولهذا نعجب من كثير من الاستنباطات من النصوص وتكون بعيدة عنا، لماذا؟ لأن علمنا يقصر عن استنباط مثل هذه الأمور، فيأتي العالم يستنبطها. شوف ابن عباس لما أن عمر أراد أن يبين للناس ولجلسائه فضيلة ابن عباس، فسأل عن إذا جاء نصر الله الفتح، هذا قال بقول وهذا قال بقول، وهذا أدلى بشيء وهذا أدلى بشيء، قال قل فيها ابن عباس، فقال ابن عباس هذا نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. ابن عباس استنبط من ذلك، غير ما استنبط، فقد يظهر لك ما لا يظهر لغيرك وهكذا. ولهذا وقد يظهر للأمة استنباط اليوم، ثم غدا قد يظهر استنباط. على فكرة يا إخواني، ليس بلازم في الاستنباطات أن تجمع الأمة على جميع الاستنباطات منطوقة، فلهذا نقول اليوم لو واحد استنبط استنباطا لم يسبق إليه عند السلف أنه يكون مردودا، من الذي سبقك بهذا الفهم؟ لاحظوا، لا يلزم، لكن شرط الاستنباط ألا يخالف استنباط من سبق، لكن ألا يكون منصوصا عليه في من سبق لا إشكال. ليه؟ لأن هذه من المفردات، وهذه المفردات قد تظهر وتنقدح بحسب علوم الناس وواقع الناس، فيظهر لك نوع من الهداية من الآية لا يصادم الهداية السابقة التي استنبطها العلماء. الآن أنت بتمثل تقول مثلا ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير وتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، مثل الطائرات ومثل الطائرات ما كانت عندهم، فلما أجي أنا أقول الطائرات تقول لي هات كلام السلف نص على الطائرة؟ ما هو لا، ما هو لازم. يبقى شرط في ذكر هداية الآية ألا يخالف من سبق، لكن أن يكون منصوصا في من سبق لا يلزم. هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا، إلا فهم، فهم يؤتيه الله عز وجل العبد المسلم. وما في هذه الصحيفة؟ إذا ممكن أن الإنسان يعطى فهما دقيقا من آية واستنباطا دقيقا من آية ولم يكن أحد قد نص عليه، فهذا لا إشكال فيه طالما أن الآية تحتمله وطالما أنه لم يخالف من سبق. يبقى التوقيفية هنا يا إخوان والأثرية هنا، الأثرية أن يحتمله النص ولا يخالف من سبق، وليس الأثرية أن يكون منصوص عليه في من سبق. وتقول معقول الأمة بمجموعها يخفى عليه هذا الأمر؟ فالجواب الأمة ما خفيت عليها هداية الآية، لكن مفردة الهداية هذه من هذه الآية، هذه المفردة ليس بلازم أن تحصى جميع المفردات في وقت من الأوقات، ليس باللازم، شرط ألا يخالف من سبق. نعم.
وهدى ورحمة للجميع، وإنما حرمان المحروم من تفريط،
وإنما حرمان المحروم من تفريط،
وإنما حرمان المحروم من تفريطه، وبشرى للمسلمين خاصة بالجنة.
الله أكبر. وهدى ورحمة للجميع، هذا الأصل، لكنه وإنما حرمان المحروم من تفريطه فينتفع بهذه الرحمة والهداية من وفقه الله. طب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.